بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الثالث أنه قيل بجلالة الأمر بشيء التضمن على النهي عن الفعل العام بمعنى الفعل. أريد أن أشير بصورة مختصرة إلى الكلام في السبق حول منع المقدمة الثانية في دليل الملازمة. قلنا دليل الملازمة على الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد الخاص. متوقف هذا الدليل على مقدمات ثلاث: فعل الضد ملازم، ترك الضد الآخر، والمقدمة الثانية حكم أحد الضدين يسري، حكم أحد المتلازمين يسري إلى الملازم الآخر، والمقدمة الثالثة ما دام ترك الضد مأمور به بسبب سريان الأمر من الضد إلى ترك الضد. في مثال معروف الأمر بالإزالة يسري إلى ترك الصلاة، فترك الصلاة المأمور به، والأمر بترك الصلاة يقتضي النهي عن الضد العام، والضد العام لترك الصلاة الصلاة، فالنهي عن الصلاة صار لازم للأمر بالإزالة. هذا هو دليل الملازمة. والأخند منع المقدمة الثانية أن حكم أحد المتلازمين لا يسري إلى الملازم الآخر، لأن الملازم لا يمكن أن نقول بأنه حكمه يلازم حكم الملازم الآخر. مثلا الإزالة إذا كانت واجبة فترك الصلاة واجب، فوجوب ترك الصلاة مماثل لوجوب الإزالة. هذا لا يمكن، لأن نحن نقول الأحكام تابع للملاكات، فالوجوب تعلق بالإزالة لملاك في الإزالة، وممكن أن لا يوجد هذا الملاك في ترك الصلاة حتى يثبت الوجوب في ترك الصلاة. ومن جانب آخر لا يمكن أن نقول حكم الملازم مخالف للملازم الآخر. هذا لا يمكن أن تكون هناك مخالفة. نريد أن نبين في مثال آخر غير الإزالة وترك الصلاة، وهو الاستقبال والاستدبار إلى الجدي. فلا يمكن أن يكون حكم أحد المتلازمين مخالفا لحكم الملازم الآخر. فهي عدة صور: مرة نفرض أن الاستقبال إلى القبلة مباح، أما الملازم الآخر بقية الأحكام الأربعة من الوجوب والفرمة والاستحقاق والكرامة. هذه الصورة باطلة، أنه يصير مخالف بين الملازم والاستقبال مباح، وبين الملازم الآخر للاستدبار إما واجب أو حرام أو مستحب أو مكروه. لأن الملازم الآخر لما يكون واجب أو استحباب يعني فعله راجح، وأما إذا كانت الفرمة والكرامة يعني تركه راجح، فيحصل العمل بالنسبة لهذا الملازم، لأن الحكم اقتضائي يقتضي العمل وهو الوجوب والاستحباب، يقتضي الترك وهو الحرمة والكرامة، يقتضي العمل يعني إما يعمل بالاستدبار أو يترك بالاستدبار. فإذا عمل الاستدبار فيعمل الاستقبال، لأن في ملازمة بين الاستدبار والاستقبال، وإذا يترك الاستدبار يترك الاستقبال. فجاء من إباحة الاستقبال له ما دام إذا عمي بالملازم وهو الاستدبار تركا أو فعلا، فجاء من إباحة الاستقبال له. هذا الفرق الأول. نأتي إلى الفرق الثاني، المخالفة بين لا الملازم والملازم الآخر في بقية الأحكام الأربعة غير الإباحة. هاي كمان بصير عدة صور. الصورة الأولى المخالفة في الحكم الإلزامي، مثلا نفرض الاستقبال واجب والاستدبار حرام، أو بالعكس ما في فرق، الاستقبال حرام أو الاستدبار واجب، هذا طلب المحاسب. لأن إذا كان الاستقبال واجبا حتما يتحقق الاستدبار، بعد يحرم فالمكلف لا يتمكن من إتيان الاستقبال وترك الاستدبار، لا يتمكن، فهذا من قليل طلب غير مقدور. هذا إذا كان التخالف بين المتلازمين في الحكم الإلزامي، هذه الصورة الثانية. والصورة الثالثة، أحد المتلازمين حكم إلزامي والملازم الآخر هنا حكم غير إلزامي. الصورة الثالثة هاي بنفسه تصير صورتين، الحكم الإلزامي إما وجوب نفرض الاستقبال واجب والاستدبار حكم غير إلزامي. غير إلزامي شو بقى من أربعة أحكام؟ الاستحباب والكرامة. فإذا كان الاستقبال واجبا والاستدبار مكروها أو مستحب، فمع وجوب الاستقبال وجود الاستدبار ضروري ولازم، فإذا يتحقق الاستقبال يتحقق الاستدبار، فوجوده ضروري. ومع ذلك يجوز تركه، لأن الاستحباب معناه شنو؟ طلب الفعل المعنى الإذني في الترك، مأذون تركه. والكراهة شنو؟ تركه راجح، يعني مأذون تركه، مع أنه فعل الاستدبار بفعل الاستقبال شنو؟ ضروري، معناه أنه هذا الاستحباب والكراهة في الاستدبار لا، لأن مع وجوب الاستقبال تحقق الاستدبار ضروري بعد دين الاستحباب والكراهية يأذن بالترك له. وهكذا إذا كان الحكم اللزومي الفورم، مثلا نفرض الاستقبال حرام والاستدبار مستحب أو مكروه، بس الشيء فإذا كان الاستقبال حراما يعني تركه ضروري، فإذا تركه ضروري ترك الاستدبار كذلك يصير ضروريا، فبالاستحباب يأذن بالترك وبالكراهة يأذن بالترك، مع أن الترك ضروري فبيصير لا ضمان هذا الاستحباب والكراهة، فيستلزم الأول. هذا الصورة الثانية، الصورة الأولى كل الإباحة والملازم الآخر الأحكام الأربعة، والصورة الثانية التخالف في الحكم الإلزامي أحدهما واجب والآخر حرام، أي الصورة الثانية. والصورة الثالثة أحد المتلازمين حكمه إلزامي والملازم الآخر حكمه غير الزام، غير الزام اللي بعده استحباب وكرامة، والحكم الإلزامي إما وجود ولا هو فرع يستلزم اللغوي. هاي الصورة الثالثة، إن الصورة الثالثة بتصير صورتين، لأن مرة الحكم الإلزامي وجود والملازم الآخر استحباب وكرامة، ومرة الملازم حرمة والملازم الآخر استحباب الكراهة. والصورة الرابعة حكم متلازمين مختلف في حكم غير الزام، حكم غير الزام في البكي استحبابه وكراهة. مثلا نفرض الاستقبال مستحب والاستدبار مكروه. إذا كان مستحبا الاستقبال، استقبال يعني شنو؟ يعني فعله راجع مع رجحان فعلي استقبال، استدبار يصير فعله شنو؟ راجع لأن في ملازمة، مع رجحان الاستدبار مع ذلك مكروه، يعني تركه غالب يصير جمع بين المتناقضين. فعل الاستدبار راجع لأن الإزالة فعله راجع، وتركه كذلك راجع. فلذلك المخالفة في الحكم بين المتلازمين مستحيل، والمماثلة كذلك لا تستحيل. إذا كان الاستقبال واجبا فالاستدبار واجب، المماثلة يقتضي أن يكون على أساس الميلاد، لأن إذا كان الاستقبال واجبا على أساس الميلاد هذا الميلاد ممكن أن لا يكون بالاستدبار. لذلك من يجري حكم الملازم إلى الملازم لا المماثلة ولا المخالفة. شو المعنى؟ معناه أن الملازم الآخر ليس له حكم، فهذا الذي ذكر في المقدمة الثانية أن حكم أحد المتلازمين يسبق إلى الملازم الآخر هذا غير صحيح. هذا بالنسبة للدرس السابق، والآن عرفنا أن برهان مقدمية ممنوع بالنسبة للنقطة الأولى، ترك الضد ليس مقدمة للضد الآخر، وبرهان الملازمة ممنوع من ناحية النقطة الثانية أن حكم أحد المتلازمين لا يسري إلى الملازم الآخر، الملازم الآخر ليس له حكم فعلي، ولكن ليس له حكم فعلي، هذا ما يستاهل أن يكون له حكم واقعي، ولكن هذا الحكم الواقعي ما وصل إلى درجة فعلية لعيش الملازم الآخر. هذا الرد على دليل الملازمة. الآن في الأمر الثالث نأتي في المقام الثاني للبحث، وهو أن الأمر الشيء هل يقتضي النهي عن الضد العام أم لا. بالنسبة للضد العام كان ستة أقوال: قول بعينية الأمر بالشيء مع النهي عن الضد العام، هذه العينية مرة عينية مفهوم، ومرة عينية مصداقية وواقعية، هذا قولين. والقول الآخر الأمر بالشيء يدل بالتضمن على النهي عن الضد العام، هذا القول الثالث. والقول الرابع الملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن الضد العام، هذه الملازمة إذا كانت ملازمة بينة تصير الدلالة التزامية، وإذا كانت ملازمة بين بالمعنى الأعم هذا قول آخر وهو مختار الأخ. والقول الثالث ملازمة غير بينة، ستة أقوال: قول بالعينية في الحقيقة صار قولان، قول بالتضمن ثالث، قول بالالتزام هذا إما ملازمة بينة بالمعنى الأخص تصير دلالة التزامية، إما ملازمة بينة بالمعنى العام هذا مختار لكم، إما ملازمة غير الثانية. هذه ستة أقوال. واحتمال آخر أضاف الأخوان إلى هذه الأقوال الستة بصير كل المحتملات سبعة في هذا المقال. أما نأتي إلى القول بالعينية. القول بالعينية عينية مفهومية وعينية مصداقية وواقعية. أولا فقط تصوير، نذكر تصوير هذه الأقوال وبعدين نشوف الأخوة كيف رد على هذه الأقوال. تصوير هذه الأقوال العينية المفهومية نقول في تفسير النهي النهي هو طلب النقيض، هكذا لابد أن نفسر النهي معناه شنو؟ طلب النقيض. طلب النقيض في هذا المقام من البحث، وإلا النهي في المقامات الأخرى طلب الترك على قول وعلى قول آخر زج، لكن في هذا المقام نريد أن نفسر النهي بطلب النقيض. هذا البحث شنو؟ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن الضد العام؟ الضد العام شنو؟ هو الترك. ضد العام ترك المأمور به، هذا معنى ضد العام. والنهي شنو؟ طلب النقيض، ولو سابقا فسرنا بطلب الترك، لكن هنا نفسر طلب النهي. النقطة الأولى. والنقطة الثانية، نقيض الترك هو الفعل، والترك نقيض الفعل، فالفعل والترك متناقضان. فعل نقيض الترك، ترك نقيض الفعل. هذه النقطة الثانية. على أساس هاتين النقطتين العينية المفهومية تبين، والدلالة بصير دلالة مطالبية. عينية مفهومية الآن عرفتم على أي أساس؟ على أساس نقطتين، تفسير النهي بطلب النقيض، والنقطة الثانية المتناقضين في مقام البحث فعل وترك، فعل نقيض الترك والترك نقيض الفعل. بعد هذين نأتي إلى تصوير العينية المفهومية. الأمر بالشيء مثل الموتى قال صلى، هل يقتضي النهي عن الضد العام؟ شوف فسرنا الضد العام، ترك الصلاة، ما أمر بالصلاة تركه ضد عام. نهي عن الضد العام شنو؟ نهي بمعنى شنو؟ طلب النقيض، طلب نقيض الترك. هذا يصير نهي عن الضد العام، طلب نقيض الترك. والأمر بالشيء شنو؟ طلب الفعل، طلب الصلاة في المقام. ونقيض الترك على أساس النقطة الثانية فعل، يعني بين الأمر بالشيء وهو طلب الفعل، وبين النهي عن الضد العام فسرنا الضد العام ترك، والنهي معناه طلب النقيض، طلب نقيض الترك، طلب نقيض الترك، نقيض الترك شنو؟ الفعل. هل هناك فرق بين طلب الصلاة وبين طلب نقيض ترك الصلاة؟ نقيض ترك الصلاة هو الصلاة، لا مو ترك، نقيض نفس الفعل. في النقطة الثانية احنا قلنا النهي بمعنى طلب النقيض، والنقيض الفعل نقيض الترك، فطلب نقيض الترك، طلب نقيض الترك هو الفعل، طلب الفعل. صار اتحاد مفهوم بين طلب الفعل وطلب نقيض الترك، لأن طلب نقيض الترك هو طلب الفعل. صار عينية مفهومية
عرفتم كيف صور هذه العينية المفهومية؟ أما العينية المصداقية، العينية المصداقية لا بد أن نفسر النهي بطلب الترك، والظن العام شنو؟ ترك. فالنهي عن الضد العام شنو يصير معناها؟ طلب ترك الترك. هذا فلا يجي ترك الترك على هذا الطلب. ترك الترك مفهومه يختلف عن الفعل. ترك ترك الصلاة مفهومه يختلف عن الصلاة، لكن في الواقع واحد. الصلاة تنطبق على فرد من الصلاة، على وجود الصلاة، وترك ترك الصلاة منطبق على الصلاة، لأن نفي النفي إثبات. فصار عيني مصداقية وعيني مفهومية، لأن صل معناه طلب الصلاة. وأما النهي عن الضد العام، النهي فسرنا بطلب الترك، والضد العام ترك، بصير النهي عن الضد العام طلب ترك الترك، فمفهوما مختلف. هناك طلب الصلاة، هنا النهي عن الضد العام طلب ترك الترك الصلاة، مفهوما مختلف لكن في الواقع واحد. ترك الصلاة نفس الصلاة، هناك تعلق الطلب بالصلاة، وهنا في الواقع الطلب كذلك تعلق بالصلاة، ولكن بمفهوم ترك ترك الصلاة. في اختلاف مفهومي لكن مصداق واحد. فالطلب في النفس يتعلق بالصلاة، سواء كان بمفهوم طلب الصلاة أو بمفهوم طلب ترك ترك الصلاة. هذه عينية مصداقية. هاي العينية المصداقية قول منه؟ قول صاحب الفصول. عرفتم؟ الآن نأتي إلى الجزئية. الجزئية على أي أساس؟ على أساس أن الوجوب مركب من طلب الفعل مع المنع من الترك. منع من الترك هو النهي عن الضد العام. فصار الأمر بالصلاة دالا أولا على طلب الفعل، وثانيا على المنع من الترك، والمنع من الترك هو النهي عن الضد العام، لأن فسرنا الضد العام بالترك. فدلالة الأمر على المنع من الترك دلالة تضمنية. هذه بنحو الجزئين، هذه تصوير، نحن نذكر تصوير هذه الأقوال. عرفتم؟ الآن نأتي إلى الملازمة. الملازمة إما أن نفسر النهي بمعنى الزجر كما قلنا سابقا، زجر عن الفعل، وإما نقول لا، النهي عبارة عن المنع من الترك. المهم لما ما في كلام أنه أي واحد من الاحتمالين صحيح. المهم نحن نريد أن نصور دلالة الأمر بالشيء دلالة التزامية، أو مو دلالة التزامية لكن هناك ملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن الضد العام. فالنهي إذا فسرنا بمعنى الزجر أو فسرنا بمعنى المنع من الزجر، فالملازمة إذا كانت ملازمة بين المعنى الأخص، يعني بمجرد تصور طلب الصلاة ينتقل إلى الذهن، ينتقل إلى اللازم وهو الزجر من الترك أو المنع من الترك، فنصير الدلالة الزمن. وأما إذا قلنا لا، ملازمة غير بينة، غير بينة يعني لا بد من إقامة برهان لإثبات هذه الملازمة، أي معناها ملازمة غير بينة. أما الملازمة بينة بالمعنى العام لا، الآمر يتصور هاي الطلب الفعل ويلتفت إلى المنع من الترك، بعد الالتفات إلى الطرفين يصدق بالملازمة بين الأمر بالشيء والمنع من الترك أو الزجر من الترك. هذا
الملازم البين بالمعنى أعاد. عرفتم؟ صار ستة أقوال. الأخون يقول ملازمة بين بالمعنى أعام، أما بقية الأقوال باطلة. ثلاث أقوال سابقة: عينين قولين وجزئية، والملازمة غير هذا الكلام اللي يذكره الأخون قولين، إما ملازمة بين بالمعنى الأقصى حتى يصير دلالة التزامية، أو ملازمة غير بين. هذه الأقوال الخمسة الأخرى بنظر الأخون باطلة، وبطلان هذه الأقوال بذكر نقطتين. النقطة الأولى: الوجوب أمر بسيط، لأن الوجوب إما بمعنى الإرادة، إرادة المولى، الإرادة الشديدة. فإذا كان الوجوب إرادة فالإرادة من أعراض نفسية، والعرض بسيط ثبت في الفلسفة، هذا الشيء ما عنده جنس وفصل. وأما الوجوب لا، بنظر الأخون أمر انتزاعي منتزع من الصيغة. فإذا كان الوجوب أمر انتزاعي بصير من المعقولات الثانية، والمعقولات الثانية كذلك بسيطة، مثل الإمكان، مثل الوحدة، مثل الوجود، هذه كل من المعقولات الثانية، والمعقولات الثانية بسيطة. فالوجود أيضا أمر بسيط لأنه من المعقولات الثانية المنتزعة من الصيغة، لأن الوجود هو الطلب الناشئ من الإرادة الشديدة أو الطلب الشديد. هل أنت تفسر الطلب الناشئ من الإرادة الشديدة أو الطلب الشديد؟ لأن الطلب كذلك ينقسم إلى قسمين: طلب شديد وطلب ضعيف. وشكل لذلك بسيط. ما دام بسيط يبقى القول بالتضمن، لأن القول بالتضمن مبني على أن الوجوب مركب من جنس وفصل، جنسه طلب الفعل وفصله المال من الترك. المال من الترك هو المهم عن الدرد عام فضل. هذا القول. بعد نقطة ثانية يضيف إلى هذا الكلام الأخون، يقول المنع من الترك ما دام ليس جزءا، لأن الوجوب بسيط لكن لازم الوجوب، لأن الوجوب هو الطلب الشديد أو الطلب الناشئ من الإرادة الشديدة، هذا هو الوجوب. فإذا كان الطلب شديدا أو طلب ناشئا من الإرادة الشديدة، هل مولى يرضى بترك المأمور به؟ ما يرضى، لا يرضى بترك المأمور به. ما دام لا يرضى بترك المأمور به يمنع من الترك، وبتعبير آخر لا يرخص بالترك. هل أنتم تعبروا بالتعبير يمنع من الترك لا يرخص بالترك؟ المهم إذا كان الطلب بالنسبة للفعل طلبا شديدا أو طلبا ناشئا من الإرادة، فحتما المولى ما يرضى بترك المأمور به. ما دام لا يرخص أو لا يرخص بالترك، فمنهم أن المنع من الترك لازم الوجود مو جزء. ما دام لازم، اللزوم نسبة لأنه هو الملزم. ما دام النسبة فاللزوم لما صار نسبتان، هذا اللزوم الاثنينية، لابد هناك تعدد اللزوم واللازم، يعني بين الوجوب لابد يكون هناك اثنين شيء، والمنع من الترك شيء آخر. فهذا مقتضى اللزوم. مقتضى اللزوم شنو؟ الاثنينية والتعدد بين اللازم والملزوم. ما دام اثنينية وتعدد يبطل العينية. العينية فيه قولين: قول عينية مفهومية وقول بالعينية المصداقية. عرفتم الأخون كيف رد على هذه الأقوال الثلاثة؟ قول بالعينية عينية مفهومية وعينية هلو مصداقية.
وقول بالجزئية. هذه الأقوال الثلاثة رد عليها على صوب نقطتين. النقطة الأولى الوجوب الأصلي فرد على قول بالجزئية، وبعد المنع من الترك لازم الوجوب، هاي النقطة الثانية، فاللزوم يستدعي الاثنينية، فهذا رد على القول بالعينية سواء كان عينية رسومية أو عينية مصداقية. لكن يستشكل على الأخون أنه صحيح هناك ملازمة بين المنع من الترك وبين الوجوب، لكن هذه الملازمة فقط تقتضي الاثنينية المفهومية، لابد أن يكون لازم مفهوما مغايرا للملزوم، أما الاثنينية الوجودية والمصداقية هي ليست، هاي الاثنينية المصداقية مرتبط باللازم. إذا كان اللازم لازم الوجود فالاثنينية اثنينية وجودية ومصداقية، مثل وجود الحرارة، الحرارة لازم وجود النار مو لازم المهنية، النار إذا وجدت من لازم النار الموجود شنو؟ الحرارة، فهنا يصير اثنينية وجودية، وجود النار يختلف عن وجود الحرارة، فجعل يتعلق بوجود الحرارة وجعل الآخر يتعلق بوجود النار. هذا إذا كان اللازم لازم الوجود يقتضي اثنينية وجودية، أما مفهومية واضح في اثنينية مفهومين، مفهوم النار يختلف عن مفهوم الحرارة، أما تغاير وتعدد واثنينية وجودية هنا لأن الحرارة لازم الوجود. أما إذا كان اللازم لازم المهية مثل الزوجية للأربعة، هنا اثنينية مفهومية موجود لكن ما عندنا اثنينية وجودية، وجود الزوجية بوجود الأربعة، إذا وجدت الأربعة توجد الزوجية بنفس وجود الأربعة، ما عنده وجود مغاير للأربعة. فلذلك اللزوم يقتضي الاثنينية المفهومية، فبصير ردا على قول بالعينية المفهومية، أما العينية المصداقية كما يقول صاحب الفصول هذا ما يكون رد، لأن اللزوم فقط يقتضي التعدد والاثنينية في المفهوم، ما يقتضي التعدد في المصداق والوجود. فلذلك ما في إشكال تكون ملازمة بين الأمر بالشيء والمنع من الترك، ومع ذلك هناك عينية مصداقية كما يقول صاحب الفصول، فهذه الملازمة بين المنع من الترك وبين الوجود لا يقتضي اثنينية وجودية حتى يكون نفيا لقول صاحب الفصول، فقط يقتضي الاثنينية المفهومية. هذا الإشكال الوارد على الأخوان أن مجرد الملازمة بين المنع من الترك والوجود لا يرد كلا القولين بالعينية، فقط يرد على قول الأصل وهو العينية المفهومية، أما العينية المصداقية لا. هذا بهاتين النقطتين صار رد على ثلاثة أقوال، أما القول الآخر وهو الملازمة البينة بالمعنى الخاص بين الأمر بالشيء والمنع من الترك اللي هو النهي عن الضد العام، يقول أخونا ليس ملازمة بينة لأن بمجرد الأمر بالشيء لا ينتقل الذهن إلى المنع من الترك، لأن الملازمة البينة بالمعنى الخاص وإذا انتقل الذهن من الملزوم إلى اللازم بمجرد تصور الملزوم ليس هكذا، فليست الملازمة بين الأمر والشيء والمنع من الترك اللي هو النهي عن الضد العام الملازمة البينة بالمعنى أخص، وكذلك ليست الملازمة غير بينة لأن الملازمة غير بينة يحتاج إلى الدليل لإثبات الملازمة، هنا ما نحتاج إلى الدليل، ومجرد تصور الأمر بالشيء وتصور المنع من الترك
تصور الطرفين الإنسان يعتقد بالملازمة بين الأمر بالشيء وبين المنع من ترك ذلك الشيء. فلذلك الأخون يقول الملازمة البين بالمعنى العام، لا ملازمة بين بالمعنى الخاص ولا ملازمة غير بينة. هذه ردود على هذه الأقوال، ويذكر احتمال آخر يفسر العينية بالتفسير بصير 7 احتمالات. نقرأ عبارات الأقوال حتى نصل إلى هذا البند. الأمر الثالث أنه قيل بدلالة الأمر بالشيء بالتضمن على النهي عن الضد العام، ضد العام بمعنى الترك، هذا بالتضمن، حيث أن الأمر بالشيء يدل على الوجوب، والوجوب المركب من طلب الفعل والمنع من الترك، والتحقيق أنه لا يكون الوجوب إلا طلبا بسيطا ومرتبة وحيدة أكيدة من الطلب، يعني طلب الشيء، والطلب الشديد بسيط. ما دام بسيط فالأمر بالشيء لا يجوز بالتضمن على المنع من الترك، لا مركبا من طلبين، ما عندنا طلب بالنسبة للفعل وطلب آخر وهو المنع بالنسبة للترك. نعم في مقام تحديد تلك المرتبة وتعيينها ربما يقال الوجوب يكون عبارة من طلب الفعل مع المنع من الترك، ويتخيل من هذا التعبير أنه يذكر هذا الكلام له حدا، يعني هذا الكلام اللي وجوب عبارة عن طلب الفعل مع المنع من الترك حد للوجوب، يعني لو جنس فاصل، جنسه طلب الفعل وفصله جنوب المنع من الترك، فالمنع من الترك ليس من أجزاء الوجوب ومقوماته، بل من خواصه ولوازمه، يعني لما صار لازم بصير ردا على العينية بكلا قولين. بمعنى أي نوع من اللازم؟ لازم بين، لازم غير بين، بين بالمعنى الخاص، يقول مو بين بالمعنى الخاص. ليش؟ من خواصه ولوازمه، بمعنى أنه لو التفت الآمر إلى الترك، إذا التفت إلى الترك لما كان راضيا، إذا كان ملازم غير بالمعنى الخاص بمجرد تصور طلب الترك لابد أن يلتفت إلى المنع من الترك، والحالة مو هكذا، بدو اتفاق المنع من الترك، بدو اتفاق إلى الترك. فهذا معناه أنه ليس هناك ملازمة بينة بالمعنى أخص، بمعنى أنه لو التفت الآمر إلى الترك لما كان راضيا بها لا محالة، وكان يبغضه البتة. وحتما ليس ملازمة غير بينة، لأن الملازمة غير بينة يحتاج إلى البرهان، وهنا ما نحتاج إلى البرهان بل. فهذا صار ردود على الأقوال الخمسة، قول بالعينية بسبب أنه هناك ملازمة بين الوجوب والمنع من الترك، قول بالتضمن أن المنع من الترك ليس جزءا من الوجوب والوجوب بسيط، قول بالملازمة البينة بالمعنى الخاص أنه يحتاج إلى الالتفات إلى الترك، والحال أن إذا كانت الملازمة بالمعنى الخاص ما كان يحتاج إلى الالتفات، صحيح؟ ولا بين ولا ملازمة غير بين نحتاج إلى برهان واحد ما يحتاج. فالنتيجة شنو قول الأخوان؟ أنه يصير ملازمة بين المعنى أعلى، هذا قول الأخوان. ومن هنا انقدح لا وجه لدعوى العينية ضرورة أن اللزوم يقتضي الاثنينية لا الاتحاد والعينية، لكن احنا استشكلنا قلنا يقتضي الاثنينية مفهومان هذا اللزوم، أما من ينفي الاثنينية الوجود العينية الوجودية كما يقول صاحب الفصول، لأن الاثنينية الوجودية مربوط باللازم، إذا كان لازم وجود إضافة من الاثنينية المفهومية عنده اثنينية وجودية، وأما إذا كان اللازم لازم المهية فقط اثنينية مفهومية لا اثنينية وجودية، فالاثنينية فاللزوم يقتضي الاثنينية المفهومية لا أكثر. فإذا كان هناك اثنينية مفهومية فممكن أن يكون عينية مثل عقلية اتحاد الإسلام كما يقول صاحب الفصول، لا الاتحاد والعينية،
نعم لا بأس بها بهذه العينية بأن يكون المراد بها.
هذا يصير احتمال سابع. شنو الاحتمال السابع؟ مو قول صاحب الفصول، يختلف عن قول صاحب الفصول. صاحب الفصول شنو قال؟ قال الأمر بالشيء والنهي عبارة عن طلب الترك، والظل العام ترك صار طلب ترك الترك، مفهوم مختلف. طلب الصلاة مختلف عن طلب ترك ترك الصلاة. هاي من ناحية المفهوم مختلف، لكن من ناحية المصداق واحد. يعني الطلب الواقعي في الواقع في نفس المولى متعلق بالصلاة، لكن مرة بعبارة طلب الصلاة ومرة بعبارة طلب ترك ترك الصلاة، لأن ترك الترك نفس الصلاة مصداقا مو مفهوما. هذا قول صاحب الفصول. لكن الأخون يريد أن يبين احتمالا آخر، العينية بين معنى ما حدو طلب طلب واحد. هذا الطلب الواحد إذا نظرنا إلى الفعل طلب إلى الفعل، يعني تحريك إلى الفعل. وأما إذا نظرنا هذا الطلب الواحد إلى ترك الصلاة تحريك عن الترك. فرق بين التحريك إلى الفعل والتحريك عن الترك. مثلا هذا الكتاب اللي موجود هون، اذا انت حركت الى الامام هذا تحريك الى الامام، ولكن تحريك عن امامك عن قدام. بتعبير اخر تحريك الى الامام تبعيد من عندك، مش كده؟ اذا انت حركتها هاي هو تحريك الى الامام، ولكن تحريك عن قدامك، يعني شنو؟ تبعيد عن عندك من عندك. فهكذا الطلب الصادر بالنسبة للصلاة هذا الطلب واحد، إذا نظرنا إلى فعل الصلاة فتحريك إلى الفعل، وإذا نظرنا إلى ترك الصلاة تحريك عن الترك، يعني تبعيد عن الترك، يبعدك عن الترك ويقربك إلى الفعل. هذا معنى العينية. عينية بين الأمر بالشيء والنهي عن الضد العام، عينية بهذا المعنى أن هناك طلب واحد. هذا الطلب الواحد إذا لوحب إلى الفعل فتحريك إلى الفعل، وإذا لوحب إلى الترك فشنو؟ تحريك عن الترك. تحريك عن الترك يعني شنو؟ تبعيد عن الترك. وهذا معنى النهي عن الضد العام. الضد العام هو نهي عن، يعني يبعدك عن الترك، فما دام يقربك الى الفعل يبعدك عن الترك. هذا معنى العين. طلب واحد يلحظ الى شيئين، الى الفعل هذا طلب الفعل، والى الترك هذا تحريك عن الترك، وبتعبير اخر تبعيد عن الترك. وهذا هو معنى النهي عن الضد العام.
تحريك غير له مفهوم،
يعني تحريك اذا لوحظ الى شيء الى الفعل بيصير تحريك الى، واذا لوحظ الى الترك بيصير تحريك عن، يعني شيء واحد لكن نحاظه يختلف، لكن لحاظه ونسبته إلى الفعل بالإصالة ونسبته إلى الترك بالعرض وبالمجاز. هذا معنى عينية. لكن إحنا ذكرنا العينية المفهومية في تصوير آخر غير هذا التصوير اللي يذكره الأخوند. نعم لا بأس بها. هاي تصوير الأخوند تقريبا يصير تصوير في العينية المفهومية، أما تصوير صاحب الفصول عينية مصداقية. احنا صورنا التصوير العينية المفهومية بتصوير آخر ذكرنا قبل قليل. نعم لا بأس بهذا، يكون المراد بالعينية انه يكون هناك طرف واحد، وهو كما يكون حقيقة منسوبا الى وجود وبعثا الى الوجود، كذلك يصح ان ينسب الى الترك بالعرض والمجاز. ولذلك هذا
الطلب بالنسبة إلى الترك يعتبر زاجرا، لأن فسرنا تحريكا عن، تحريكا عن بمعنى تبعيدا، إذا كان تبعيدا هذا معنى زاجر عن التارك ورد عن الترك. فافهم
فافهم ممكن أن نشير أن هذا الكلام الذي ذكرنا سابقا كأن المنع من الترك من لوازم الوجود، ما دام من لوازم الوجود إذا كان ذاك الكلام صحيحا فهذا التفسير للعينية مصحيح، لأن يصير طلبا واحد لكن يلحظ إلى شيئين، إلى الفعل وإلى التارك. على أساس كلام اللي ذكرنا أن المانع من الترك من لوازم الوجود فما يأتي هذا التفسير للعين، ممكن أن يكون فهم إشارة إلى هذا المعنى. فمن الأفضل أن نذكر هذا التفسير للعينية، فالأقوال كما سبق ستة، ثلاثة حول العينية وثلاثة حول الملازمة. فالاحتمالات الأساسية عينية وجزئية ولزوم بين الأمر بالشيء والمنع من التارك. وصلى الله عليه وسلم.